الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. في الليلة الفائتة أكملت الحديث على قدر الطاقة على قوله تبارك وتعالى: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وبدأت الحديث على قوله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأشرت إلى أن المواريث تطورت على دفعتين: الطور الأول ميراث المهاجر للأنصار إذا مات المتآخي معه، أو المهاجر أو الأنصار يرث المهاجر الذي تآخى معه أو آخى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستمرت هذه المؤاخاة، استمرت إلى يوم القيامة، ولكن التوارث بها انقطع بنزول هذه الآية. التوارث بها انقطع بنزول هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني استمر من مبدأ الهجرة إلى رمضان من السنة الثانية للهجرة، يعني سنتين لشوي، أقول سنة ونصف تقريبا. ثم أنزل الله فرائض المواريث وأحكمها، وصار من أمارات الإعجاز البلاغي أنه لما قال وأولو الرحم في الآية هذه وأولو الأرحام بعضه وعرض كتاب والذين آمنوا من بعد وهجروا وجاهدوا فأولئك منكم وأولو الأرحام، فذكر المهاجرين والأنصار والمؤمنين في المؤمنين، ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أو بعض في كتاب الله. أشرت البارحة إلى التشابه يعني فسرت المحكم اللي ضد المتشابه، اللي يعني منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وعرفت المحكم وش هو والمتشابه ما هو، وذكرت أن القرآن كله متشابه وكله محكم، بمعنى أنه جمع متقن كامل في كل شيء، مهما أجلت بصر فيه كما جلت في يسر عنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وكلما تكرر زادت حلاوته. أنت تكره فاتحة الكتاب 17 مرة في اليوم في الصلوات الخمس 17 مرة، وتقراها في النوافل 12 ركعة يعني 12 مرة أيضا 12 مرة، وتقراها في غير هذه، ومع ذلك عندما تقراها آخر مرة كأنك تقراها لأول مرة، يعني ما تحس. لو أني أعد أحبابك إليك، هو ذاك الشاعر يقول: وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها، وكنت إذا ما جئت سعدة أزورها أرى الأرض تطوالي ويدنو بعيدها من الخفرات البيض ود جليسها، إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها. طبعا الإنسان إذا كان يحب شخص يتمنى أن يكرر عليه الحديث ولا يشبع من حديثه، ولكن مهما طال بعدين يريد يتغير ما يستمر، لكن كلام الله عز وجل لا تنقضي عجائبه بحال من الأحوال. يعني أنت تقرأه اليوم وإذا فتح الله على قلبك وبدأت تتبصر وانت تقرأ تجد لك معاني عالية غالية ما كانت تخطر لك على بال في القراءات اللي مضت لها 60 أو 50 أو 70 سنة. وكلما تحدث أحداث للناس نتذكر فيها آيات الله اللي ذكرها أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر يعني أنا ذكرت هذا المحكم المتشابه بهذا المعنى وبينت أن كتاب الله جميع محكم والله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا. طيب الآية اللي انت بتقراها هذه الليلة دي وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله لها نظير لها شبيه وهو مثاله يعني يترجع مرة مرتين تقراه تلاقيه مثلا يكرر مرتين يكرر ثلاث مرات لكن كل صورة منها في صيغة معينة عجيبة بليغة هي محلها. لو شفت هذه وديت هناك ما تنفع ولو شفت هناك وجدت هنا ما تنفع. وأنا قلت قد يحذف حرف واحد حرف من الآية حرف من الآية وتكرر مرتين أو يذكر حرفين هنا وحرف. قولوا آمنا بقولوا بالجمع قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا بالهمزة وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تقرأ في سورة البقرة اقرأها في سورة آل عمران. قل آمنا بالله قل ما قال قول قل آمنا بالله وما أنزل علينا وهم أهلك يقول وما أنزل إلينا يقول ما أنزل علينا. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم ما قال وما أوتي النبيون من ربهم هذا مكانها ما له نظير وهذيك في مكانها لا نظير لها. وقلت أكثر مرة جميع آيات القرآن كالذر النظير كالعقد الفريد وكل آية منه تعتبر كأنها جوهرة العقد ووضعها في نفس العقد وهذا مكانها. الآية اللي قبلها ملتصقة بها تماما والآية اللي بعدها ملتصقة بها تماما. ولو جيت تقرأ سورة مكية نزلت لها 20 سنة وتقرأ سورة بعدها في نفس الترتيب في القرآن مدنية نزلت قبلها بعدها بعشرين سنة وتجد لا تجد أي فارق. يعني سورة التوبة لأن أقرأ آخر آية فيها الليلة سورة الأنفال اللي أقرأ آخر آية فيها الليلة هذه اقرأها وشوف أول الأنفال اللي بعدها وهي نزل التوبة بعد الأنفال بقدر إيه هذه نزلت الأنفال نزلت في رمضان من السنة الثانية هجرة والتوبة نزلت في شوال يعني بعد زيادة شهر في السنة التاسعة من الهجرة بينهم 7 سنوات في النزول بينهم 7 سنوات. ومع ذلك فهم بعض الصحابة بأنهما سورة واحدة بينهم 7 سنوات في النزول. ولكن قصة هذه شبيهة بقصة هذه تماما وبينهم 7 سنوات في النزول في القتال والمواعيد والعهود وأخلاق الناس وأقسام الناس في سورة الأنفال وفي سورة التوبة فهي ملتصقة بها تماما. حتى قيل إني هو طبعا ما صحيح حتى قيل إني سبب ترك البسملة أنهم اعتبرها كسورة واحد ما هو صحيح لأنه لو كان قراها جبريل على النبي محمد كان النبي يأمر بكتابتها في المصحف وكانت وصلت إلينا كما أنزلها الله من السماوات العليا. لكن لما لم يأمر النبي محمد لما لم يأمر جبريل رسول الله بقراءتها ولم يقراها عليها أن تكتب في المصحف ولم يقراها النبي محمد كان في هذا المكان كما سأبين ذلك إن شاء الله في يسر الله في أول سورة القادمة سورة التوبة.
هل لقوله وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض الكتاب لا شبيه؟ فقل نعم. في سورة الأحزاب اللي نزلت في السنة الخامسة تقريبا من الهجرة، يعني في آخر السنة الرابعة أو أول السنة الخامسة، لأن علماء السيرة النبوية، علماء السيرة النبوية يتكلمون عن غزوة الأحزاب اللي نزل فيها سورة الأحزاب، سورة الأحزاب موسى بن عقبة وهو أحد أئمة أهل السيرة والتاريخ والموثقين من الشيوخ الموثقين، يقول في السنة الرابعة، وناس من العلماء يقول في السنة الخامسة. الأمر فيها هذا، لكن المهم إن في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما هو هناك كان المهاجر يرث الأنصاري، له أخوه ولا ابن عم ولا بينهم أي رحم، والمهاجر الأنصاري يرث المهاجر وما بينهم أي أخوة ولا أي نسب، ولا اللي بينهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي بينهم كلمة التوحيد والقاتل المشترك بينهم كلمة حج، ثم التآخي الذي آخر رسول بينهما فيه. ونسخت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم بعض في سبيل الله، نسخت ما كان يتوارث المهاجر الأنصاري والأنصاري المهاجر. في سورة الأحزاب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، في قراءة الظاهر لأنها شاذة، وهو أب لهم وأمهاته وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم، طبعا غير موجودة في المصحف، وكل ما لم يجد في المصحف لا تجوز القراءة به، فمن قرأ به في الصلاة بطلت صلاته، تم القراءة الشاذة عند أهل العلم. مثل هذه الكبر خراشة من خراش عبد الله بن مسعود والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وكانت قراءة عائشة اللي كتبتها في المصحف، قالت على الغلام يكتبها في المصحف، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. هذه ما هي القرآن، وإنما تعتبر تفسير للموضع اللي هي فيه. وأكثر علماء أصول الفقه يجعلون القراءة الشذة ما دام ثبتت بسند صحيح تأخذ حكم الحديث الصحيح فيحتج بها، فيحتج لا على أنها قرآن، لا على أنها قرآن، بل تجرى مجرى أحاديث الأحاد الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه. فالله يقول لنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قد يفهم فاهم إن ما دام أمهاتهم إن يصير بينهم ما بين الابن وأمه من التوارث، قد يفهم فاهم، قد يفهم أحد إن ما دام هم أمهاتنا يصير فيه بيننا وبينهم التوارث، وله علينا حكم الأم اللي حملتنا في ساعة أسر في بطناء وأكثر وأقل. بعدها مباشرة يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين، بعضهم أولى بعض في كتاب الله من المؤمنين. فهنا في السورة اللي احنا معنا قطع بهذا الحكم اللي هو الأرحام بعضهم في كتاب الله، وهو نسخ للتوارث السابق، قطع به ما كان موجودا على الحقيقة من أن المهاجر يرث الأنصار والأنصار يرث المهاجر. وفي سورة الأحزاب يزيل ما قد يتوهم بأن الأمهات المؤمنين أمهات لنا، أمهات المؤمنين، وأنها قد يحصل توارث إن كانت تركت أملاك، ويتوارث أبناها المؤمنون، كل مؤمن يزمه صحيح ده. وإنما المراد حق النبي محمد عليه السلام مقدم على كل حق على كل مؤمن، يعني حق على كل مؤمن أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من تعظيمه لكل قريب وكل نسيب وكل حبيب، أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من كل قريب، هو حق بالمؤمنين من أنفسه، والمؤمنين من أصحاب محمد فعلوا ذلك لا شك. يعني كان لما أخذوا أما أخذوا العبد الصالح هذا يصطبونه في مكة قالوا له أنت كنت ما ستمشوف محمد وصلك إلى نبي نصر كاج مكة يقولوا له وهم العاصم رضي الله عنه يقولوا له لو أنت ما تتمنى إنك أنت في مكة إنك في المدينة عند أهلك أنصاره إنك تكون عند أهلك في المدينة ومحمد هنا نصره بدلك. قال أنا ما أتمنى أن يشك بشوكة لو قطع جسمي كل قطعة منه عشان يشك محمد بشوكة أحب إلي أن يقطع جسمي كله قطعة قطعة ولا يشك محمد بشوكة. ثم يقول لهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شهر وموزع ثم يدعو عليهم ويستجيب الله دعاه فيه ويحميه الله من شرهم بعد أن قتلوا المسلمين. من سادات الشهداء رضي الله عنه هذا. فلما قال وأزواجه أمهاتهم ثم يقول بعدها وأولو الرحم عشان يقطع أمهاتنا في إيه؟ أمهاتنا في الاحترام والتكريم ومثل الخلوة ما يجوز. يعني واحد مثلا من المؤمنين قال أنا دمت أمي هذه أمي أنا أروح أبعد معها وأقتلي بها نقول له لا ما هي أمك من هذا الوجه هي أمك في الحرمة تكريم في التعظيم وأيضا محرمة عليك أن تخيف أن يخطر على بالك أن تتزوجها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانكم أن تنفعوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم. فهي محرمات على أي مؤمن أن يخطر على باله أن يتزوجها ومحرمة على أي مؤمن أن يقتلي بها. ولما قاموا بعض الخوارج الملاعين الأتباع عبد الله اليهودي بن سبأ اللي جم حاصروا مدينة النبي محمد عليه الصلاة والسلام في موسم الحج سنة خمسة وثلاثين من الهجرة حاصروا مدينة جاء بعضهم من مصر وبعضهم من العراق بدعوة اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ لعنه الله ولعن أتباعه إلى يوم القيامة اجتمعوا في المدينة وحاصروا المدينة ليقتلوا عثمان بن عفان وتم لهم ما أرادوا. لما حاصروه قال لهم أنا وش سويت فيكم؟ قالوا أنت حطيت المنبر اليهودي يحترم الإنسان أكثر من عثمان بن نورين. عثمان اللي كان يقول النبي كان النبي جزء من رجله مكشوف وأبو بكر جالس أبو بكر شيخ المسلمين وعمر شيخ المسلمين بعده والنبي قاعد بينهم وجزء من باين من الرقبة. لما دخل عثمان غطى الرقبة حياء من عثمان رضي الله عنه ولما جاء يوم خرج النبي مره ودخل بستان وخافوا عليه وطلع واحد من الصحابه وقف على باب البستان يحميه يحرس عليه السلام كان اول من جاء يلتمس النبي الوقف قال اصبر حتى استاذن لك النبي محمد. فدخل قال ابو بكر بالباب يستاذن قال اذا له وبشره بالجنه. فدخل ابو بكر شويه وجاء عمر على الترتيب يستأذن قال اصبر لا تدخل حتى استأذن لك رسول الله. فلما دخل استأذن قال اذا له وبشره بالجنة. فدخل شوية وعثمان جاي قال له لا تدخل حتى استأذن لك. فقال اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فعندما قال له على بلوى قال الاشرق وجهه صار كأنه قطعة من الفضة وقال الحمد لله والله المستعان والله إن على البلوى اللي مرتلها. وكانت هالبلوى من اليهود عبد الله بن سبأ جاء من صنعاء وكانت أمه أما سوداء فكانوا قال له ابن السوداء وقال له عبد الله بن سبأ جاء المدينة من المدينة بن عفان في عهد الصحابة وفي عهد عثمان بن عفان وبدأ ما قبل يجي في عهد عمر لأن عمر مغير هذول عمر ملهم محدث ما يقدرون يعبثون ولا يلعبون اليهود ولا غيرهم. فلما جاء عثمان رضي الله عنه جاء المدينة وبدا يدس يقول انا قريت في التوراة ان كذاب يهودي انا قريت في التوراة ان لكل نبي وصيا وان عليا هو وصي النبي محمد وكذاب التوراة موجودة ما فيها حرب من اللي يقول وصار يدعي دعوات ضد أبو بكر وعمر سرا، يدور بعض العبيد اللي جايين من السبي من أصلهم إما يهود أو نصارى أو وثنيين وأسلموا، ويقوعوا وبعض العيال عيال المسلمين أبناء الصحابة اللي ما أدركوا النبي محمد وأغرار، بعضهم أغرار والدين وسعت عليهم ما كانوا يفعلهم الأولى، فبدأ يدور على أي واحد في قلبه مرض على الإسلام أو عنده أي غمز في الإسلام ويجي يئن لقلبه. ولما خاف من المدينة هرب إلى العراق، وراح العراق ونزل عند حكيم بن جبل العبدي، وكان حكيم قطع طريق، فنزل مثل ما قلت على المزاحة اللي جات من مكة ونزلت على مزاحة المدينة، وراح نزل عند حكيم بن جبل وصار يقطع الطريق معه على المسلمين وعلى المجوس وعلى غيره على العامة. ولما نزل عنده بدأ يدس أيضا على عثمان وعلى بعض الصحابة وعلى أبو بكر وعلى عمر، ويقول لهم إن علي هو الوصي. ولو كان علي وصي كان الصحابة سارعوا إلى تنفيذ الوصية، ما فهمها أحد ولا درى عنها أحد من أصحاب محمد عامتهم، وعلي نفسه بايع النبي محمد، بايع أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان، علي رضي الله عنه ما هي محل بحث جيد. ولو كان عنده وصية كان يقول لما قالوا له ايش عندك، ما عندنا الا ما في كتاب الله وهذه الصحيفة وذكر فيها اسنان بعض الضيات وبعض الامور وان المدينة حرم من عير الى ثور اللي في الصحيفة يقول عندي. فجالوا عبد الله بن عامر وكان امير هاتك البلاد، وقال لنا وش انت؟ قالوا انا كنت رجل من اهل الكتاب يهود واسلمت لله رب العالمين. قالوا ايش الاخبار اللي بتجيني عنك؟ كان ايش اخباره يقول؟ كان يقول انك تطعن على الصحابه وتعمل كذا، قال ابدا يكذبون علي، كان اذا ما اشوف وجهك في هالبلد اطلع بس روح عنا. فراح الى الشام لقى فيها معاويه بن ابي سفيان من اولياء عثمان، فراح الى مصر ونزل في قريه تبعد عن القاهره، ما كانت القاهره موجوده عن نمس او فسطاط حوالي 105 كيلو، ومن هناك عن 105 كيلو نزل فيها، قال صغيرة اسمها النحرية موجودة للآن، ونزل فيها وبدأ يجمع في السر طبعا ما هو في العلن، يعني ما يدعو علانية هاليهود الخبيث، ما يدعو علانية يدعو في السر. فجمع له جماعة من المصريين وبدأ الكاتب اللي في العراق اللي دربهم في العراق سرا، واتفق أن يجتمعوا في مدينة النبي في موسم الحج، اتفق مع العراقيين اللي في العراق وجماعة اللي في مصر، وطلع على لأنهم لو جاءوا جماعة في غير موسم الحج لتلقتهم أسياف المسلمين في كل مكان، لو جاءوا ظاهرين في غير موسم جراحين جند تحربون المسلمين وين تروحون، كان يمسكونهم، ولكن يجوا في موسم الحج بعثار الحجاج أنهم جاي الحجين. ثم حاصروا مدينة النبي محمد وجاهم علي بن أبي طالب، قال وش اللي عندكم؟ ليش انتوا جايين؟ والناس من مكة أكثر أهل المدينة حجاج في مكة، قليل جدا الموجود في المدينة، وجابكم هنا؟ قالوا جينا عشان نغير الظلم اللي في عثمان. وش الظلم اللي في عثمان؟ قالوا حمل حمى وآوى الطريق. حمل حمى؟ أي حمى اللي حماه؟ قال عمل حمى، هو عثمان ما عمل حمى لنفسه، النبي عمل حمى، النبي محمد عليه الصلاة والسلام حمى النقيع على بعد حوالي 70 كيلو في طريق الهجرة، وادي النقيع حماه النبي محمد لإبل المسلمين وخير المسلمين عشان ترعى الخيل اللي للمسلمين، ما هي للأمة للأفراد، خيل المسلمين يعني خيل الدولة، لخيل الدولة، الدولة الإسلامية حماه لهم النبي في الطريق هذا، وحمى الربدة على بعد أيضا حوالي 150 كيلو من المدينة، على بعد حوالي 150 كيلو من المدينة حمى الربدة النبي محمد لخيل المسلمين وابن المسلمين، يعني ما هي خيل مملوكة لأحد، للمسلمين، لسلاح المسلمين والدفاع المسلمين وأمن المسلمين. عمر لما جاء زود في الحمى لأن كسرت أموال المسلمين وخير المسلمين وابن المسلمين. لما جاء عثمان كان في حمى ضرية، حمى ضرية بين الرسل وبين عفيف الآن بعيد يعني حوالي 500 كيلو من هنا من المدينة، والربذة منه قلت لك حوالي اقل من 200 كيلو من من من, من الربذة الى هنا. يعني الربذة بينها وبين حمر حوالي 200 كيلو. فعثمان بن عفان اشترى اضر لبني غنم من 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 سكان هذيك الحي واضاف من ماله لمصلحة المسلمين. من ماله اشتراها من ماله, ما اشترى حمر بيته واهل بيته والامواله, اشتراها لمال المسلمين. وسع حمر ضرية من ماله الخاص. ولما جاء جيش العسرة والناس محتاجين, جيش في اشد الحرارة والناس في اشد الفقر والحاجة, فجهزه عثمان من ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وزوجوا احدى البنات لما مات تزوجه الثانية, ولما ماتت يذكر ان النبي قال له: لو كان لنا ابنة ثالثة لزوجناكها. ولقب بجنورين, يعني لتزوج بنتين لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا واحد في قلبه غير على دين, اي دين كان, يعني هذا عبد الصالح بعد ثلاثة عفان. لكن اللي في قلوبهم مرض وغل وعيد بعد سوى سنين, ولا زال لهم فراق الى يومنا هذا ودعاة الى يومنا هذا. هذا 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 عبد الله بن سبأ لما حاصل مدينة قال له: ما حمى طريق, الطريق مين؟ اما الحكم واول ابن الوالد للحكم يدعون دعاوى كاذبة على أصحاب على الناس ان مروان الحكم كان في المدينة, وانه النبي عليه السلام في داخل البيت, فجاءوا شافوا انه يحط عينه على الباب عشان يكشف عورة النبي ويشوف نسوان النبي. كذابين. وان النبي نفاه الى الطائف, يدعوه النبي نفاه الى الطائف, ولما جاء عثمان جابوا من الطائف وادعوا على امور كثيرة. ادعوا ايضا ان قرب الوليد بن عقبة, والوليد هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا. كذاب كذابين. ان الوليد هو ابن عقبة والذي نزل, هو ابن عدو الله, ما فيها كلام. عقبة انه معز من اعداء الله, قتله النبي صبرا بعد غزوته في بدر. لكن ولده صغير, ولد الوليد صغير, فقال ان هو ان قربوا كان يشرب الخوك امر اذ, وان الله انزل فيه: ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين عن الولي. ليش؟ لان النبي كان ارسله على يجمع مال من الصدقات, عامل على الصدقات, وانه لما راح دخل البلد لقى اهله يصلون, فجاء للنبي وقال انهم كفار ما اسلموا, انهم ما صلوا. والنبي راح عليه الصلاة والسلام يقاتلهم, فقالوا: احنا مسلمين ولا عندنا اي شيء. او رجعوا لما جاء الوليد رجع يدعون كذب اني لما جاء للنبي: ليش رجع العامل اللي جاي ياخذ منا الصدقات؟ قال: لقاكم ما بتصلون او كذا وكذا. قال: احنا نصلي ويسلم الله يرحم. وارسل واحده لهم يصلون. فقالوا: ان الله انزل ان جاءكم فاسقون. والوليد يومها سنه 7 سنين, ابو 7 سنين يرسله النبي مجمع للصدقات. الوليد يومها يوم النبي يموت, لان يوم فتح مكه سنه 8 من الهجره, رسالة الهجرة, جاءوا العيال الصغيرين من اهل مكة اللي اسلموا علشان النبي يمسح على رؤوسه. وكان معهم الوليد بن عقبة, بس النبي ما مسح على رأسه لان النبي كان عليه صيب, كره النبي ان يمسحه, كان يمسحه. ولكن الوليد الصحابي رضي الله عنه صار من خير عكرمة ابن ابي جهل, صار من افضل اصحاب محمد, وابوه ابو جهل فرعون هذه الامة, لان الاسلام يجب ما كان قبله. إذا ده انتهى. فعبد الله بن سبأ وجماعته قالوا حمى الطائف, فقال له اقنعهم عثمان, وخرج على المنبر وخطب وقال كل الدعاوى هذه. المهم بعد ما اقنعهم علي رضي الله عنه, اقنعهم علي وكان مع ولد الحسن والحسين وابو هريره وبعض الصحابه, اقنعهم بالرجوع. فرجع اللي يروحين نصر, رجعوا الى جهه نصر, واللي رايحين العراق جاءوا رجال العراق. وعبد الله بن سبأ مشى مع اللي رايحين العراق. بعد ساعات لم جل الليل واظلم الليل, واذا بهم راجعين يحاصرون المدينه مره ثانيه, اللي رايحين لجهه نصر واللي رايحين لجهه العراق. رجعوا مره ثانيه باللي وحاصروا المدينه. فجاهم علي ايضا رضي الله عنه وقال لهم: ليش رجعتم؟ الجماعة اللي رايحين مصر قالوا: احنا واحنا ماشيين في الطريق راجعين الى مصر لقينا عبد راكب على بعير من ابن بعير الإمارة، ناقة من نوق الإمارة، إمارة المدينة اللي عليها عثمان رضي الله عنه، عبد من عبيد الإمارة ركب على بعير من أباعر الإمارة، وأنه يخيف منه فمسكناه، فإذا به معه خطاب من عثمان بن عفان إلى أمير مصر بأن يقتلنا ويحرقنا بالنار.
قال طيب إن كنت ولي رايح النصر وجدتم عبد وعلى بعير ومعه كتاب،
طب وانتم اللي رايحين العراق وزجيتم؟
لكن هذا امر بيت بليل، صار مثلا هذا امر دبر بليل، هذا انتم مدبرينه قبل ما تروحون من هنا، انكم ترجعون تقولون تدعون هالدعوة،
بدليل ان اللي في رايحين عند مالك ما قالوا هالكلام، لكن كده رجعوا، ان كانوا دول رجعوا لانهم لقوا كتاب ضدهم. طب واللي رايحين
وأصروا وقتلوا عثمان وهو يتلو كتاب الله وهو يقرأ القرآن في بيته لذكر الحين في التوسعة هذه اللي قدام المسجد لجبريل، وهو يتلو كتاب الله وقتلوه وهو يتلو كتاب الله،
يقطع الليلة ترتيلا وقرآن عثمان رضي الله عنه، وقتلوه عبد الله بن سبأ وجماعته هؤلاء عملوا بكل ما يطيقون ضد التوالى، تزل لهم فروخ وعيون الى يومك هذا ضد دين النبي محمد وضد اولياء الله وضد المسلمين. امهات المؤمنين محرمات على جميع الامه، انما يعظمنا ويقدرنا وهن الطاهرات الطيبات، واختارهن الله لنبيه محمد مثل ما قال الخبيثات والخبيثين والخبيثون والخبيثات والطيبات والطيبين والطيبون للطيبات، ثم وصف عائشة بقوله لا أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفور الذنب. بهذه المناسبة عشان لا يتوهم متوهم أن كنها أم أو النبي أب أن يصير في توارث، نحن معاشر الأنبياء للمرحمة فأكناه صدق، وأمهات المؤمنين لا يرثن إلا من كان لهن وارث من الأم. وبهذه الآية في سورة اللي نقرأها الليلة واللي في سورة الأحزاب قطعت الميراث عن غير ذوي الأرحام، فخصت الميراث إلى يوم القيامة، ما في توارث بين اثنين، حتى لو واحد من الجاهلين تبنى شخص من الطريق ضايع ولا لقطة ولا مسار ما يحل له أن يورثها، لأن ماذا التوارث ما هو ولده؟ الميراث لذوي الأرحام اللي ربنا قال فيهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كلمة رحم ذوي الأرحام أو أولو الأرحام يعني ذوي الأرحام، كلمة رحم تستعمل في الأول استعمالين، رحم يعني قرابة، وكلمة يعني ذوي الأرحام يعني الأقارب، ذوي الأرحام يعني الأقارب اللي جمعتهم رحم الأب والإب والأخ والعام هذا كلهم ذوي الأرحام، حتى الخال والخالة ذوي الأرحام لأنهم بسبب النسب يعني بينهم رحم، ولذلك ربنا يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، في قوله يا أولاد اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، لا تقطعوا الأرحام. وكان العربي يقول إذا دعا الواحد قال وصلتك رحم، ولما خديجة جاء النبي محمد أول يوم نزل عليه جبريل وهو جاي مضطرب قال إني خشيت على نفسي، قال كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تصل الرحم. فكلمة رحم يعني القرابة، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يبين أن اللي يصل رحمه في الدنيا الله يوسع عليه في الرزق ويبارك له في عمره ويغفر له ذنبه، ويقول النبي محمد من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يبارك له في رزقه فليصل رحمه، يعني قرابة، أي قرابة كانت أي قرابة كانت. شوف النبي محمد لما يقول ستفتحون مصر، هي ما فتحت إلا بعد الهجرة 18 سنة 18 هجرة، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها رحما أو ناس كما قال الرحم. منين جاءوا؟ ماريا القبطية خذها النبي محمد وجبلها إبراهيم، وأم الأم إسماعيل جد النبي هاجر، الجارية اللي أعطتها اللي أعطاها ملك مصر لسارة وأعطتها سارة لإبراهيم وجابت له إسماعيل. فشوف ألف سنة وألفين سنة ويوصل النبي بالرحم، يوصل بوصلات الرحم وهم لهم على ألف سنة وألفين سنة وثلاث آلاف سنة. فالرحم ينبغي والإنسان يعلم من نسبه ما يصل به رحمه، تعرف قريبك وأهلك وأنسابك وأرحام تعرف. كلمة رحم تشمل هذا كله. ولكن الآية اللي عندنا اللي نقراها الليلة هذه قريب سورة الأحزاب تخص الرحم بذوي الفروض والعصبات بأهل الشريعة الإسلامية. قسمت الميراث في الأساس إلى قسمين، أصحاب فرض وأصحاب عصبات. فالفروض إذا كان الشخص الله قدر له من الميت نصيب محدد لا يزيد عليه ولا ينقص في الأرض، هذا يسمى صاحب فرض. مثل الزوجة لها الربع إن كان لزوج عيال، ولها الثمن إن كان لزوج عيال، ومثل الزوج في المرأة إذا كان لها عيال يأخذ الربع وإن كان ما لها عيال يأخذ النصف، هذا أصحاب فرض. مثل الإخوة لأم لهم فرض لا يزيد عن فرض أمهم لو كانت هي الوارثة، والمرأة لا ترث، المرأة الأم يعني أعني الأم لا ترث من ولدها أكثر من الثلث بحال من الأخوات. الأم لا ترث منه، ترث السدس إن كان له ولد إن كان له إخوة، وإذا ما كان له إخوة ترث السدس، يعني السدس أو السدس الأم. فعيالها عيال الإخوة لأم اللي ما لهم دخل الأب لا يرثون أكثر من السدس بحال، إن كانوا ولدين السدس بينهم لكل واحد سدس، إن كانوا عشرة الثلث بينهم كل واحد كل على قدره كل سنة على قدره، إن كان ولد وبنت البنت لها الثلث مثل الرجل، البنت اللي هي الأخت من الأم لها مثل الأخ من الأم تماما، ما هو الذكر الحظ الإنسان لا لها مثله تماما، البنت لها الثلث والولد لها الثلث، لو كانوا مية فهم شركاء في الثلث. بين الله ذلك في آيتين في سورة النساء، والآية الثالثة في خاتمة المسك من سورة النساء، هذه آيات الموارث. فقال في أول في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ، كان طبعا قبل نزول الآيات ما كان النسوان يرثون في جزيرة العرب، البنت والمرأة والزوجة لا تعتبر من الميراث، ما تعتبر ترث، هم يأخذونها ميراث. حتى إذا مات الرجل وصاحب النفلان مات، أقرب واحد لها يركض عشان يحط عليها شال ولا يحط عليها خرقة وتصير حلال، وهي ما واحد من قرايبه يلمسها ولا أخوه يتزوجها إن كان يتزوجها ولا يزوجها واخذ مهرها. ويعضلون النساء ويؤذون النساء ويرثون النساء كرهان كالهان. فبقى الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. لا تقول إن السيف اللي تركه يصير للعيال والغطفة اللي تركتها المرأة ولا الطوحة تصير للنساء، لا، يشتركون في إن كانت الميتة مرأة كل ملابسها وجهتها يشترك فيها الرجال والنساء، في ما له حلال قليل مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وارتفعت المرأة عندما أشرقت شمس الإسلام، أشرقت العزة والسعادة في قلوب النساء المسلمات. والآن يحول يبحثون من كل في كل بلاد المسلمين لإخراجها من دائرة الإسلام، ويقول لها الإسلام كرمك والإسلام ظالمك والإسلام أهانك أهانك والإسلام ما كرمك. كان في أوروبا الحاكم لا يمكن يدخل الرجل على زوجته إلا بعد ما تبات الليلة الأولى عند الحاكم. في كتاب قديم له حوالي 50 سنة اسمحوا لي مرة بتذكر فيه الكلام ده، تبات ليلة عند الحاكم، الليلة الأولى هي لحق الحاكم وبعدين ياخدها. أمير المقاطعة يبات ليلة عتبات ليلة هو عملي فض بكراته واليوم الثاني اعتار الرجل. وكانت في 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 اليونان المرأة يعددون الأزواج للمرأة الواحدة. وكان بلاد فارس يتزوج الأخت والأم ما يفرق مع حارب ما عندهم حارب. ولما واحد شعوبي من الشعوبين قال لواحد من العرب ترى جاهليتنا خير من جاهليتكم يا الفرس. قال له ليش؟ قال احنا في الجاهلية كنا نعلم البنات. الفارس يقول للعربي كنا في الجاهلية نفتح المدارس للبنات وانتو تأيدون البنت تحفرون لها وتعملون لها قبر وتدفنونها. قال احنا بنسنها مخافة العار عليها ولكن انتم تكبرونها عشان تزوجوا تنكحونها. انتم تخلونها عشان تنكحونها وما احنا عشان نحافظ على عرضها وشرفها. انتم خليتونها شرف ولا خليتونها كرامة. فبهت الذي كبر. فالاسلام هو اللي اعز المرأة تماما تماما. فقالوا لي يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وطبعا قد يقول بدو يقولون ليه نسمع بعض بلاد المسلمين الان تشرع بنساء فاجرات في بلادهم والصحافة تفتح لها الابواب وتنقل كلامها كانها تنزيل من التنزيل كانها تنزيل التنزيل وتقول ليش المرأة ما تشتري ما تصير مراتها مثل راس الرجل وليش المرأة ما هي اللي تخطب الرجل هي الزواج وليه الرجل يحجر على المرأة ويصير الطلاق لهم يصير الطلاق للمرأة المرأة تطلق الرجل ماذا نحن نسمع في القنوات اللي يسمونها فضائية وغير القنوات الفضائية وفي كل شيء وصارت الجرائد تتلذذ جرائد كل بلاد المسلمين تتلذذ بأنها تنقل فضيحة من الفضائح وتتباهى بها تتباهى بها عزة النساء في الإسلام ليش الذكر بحظ الأنثيين لأن طبعا الأنثى غير الرجل في الجاهلية وفي جميع بلاد الناس إلا البلاد المنحطة بالإيه هي للمرأة إذا صارت إنها 10 سنين قالوا أروح أدوري لك رزق وطردوها للشارع وتروح تعمل ما تشاء لا أعرف لا تعرف أب ولا أم ولا عم ولا خال وينقطع الرحم بينهم. لكن في الإسلام لا الإسلام إن كانت الولد ضعيف وجب على ولي أمر أن يصر أن ينفق عليه ذكر ولا أنثى حتى يستطيع يستعين بنفسه. والبنت افرض انها بالغة واخوها بالغ وابوهم ترك 3000 ريال مثلا يا بالولد ياخذ 2000 والبنت تاخذ 1000 هي ابي جهة خاطب يتزوجها خاطب يتزوجها يبيع لها مهر ويأسس لها البيت ويأسس لها الدهر وينفق عليها رغم انفه لو كانت سريعة عندها مال قارون وهو عنده شيء وجبت نفقتها عليه وهو يحول يبي يروح يتزوج يدفع مهر من الأنفل اللي خسروا يدفع هي قرشة قاعدة تنميها وما عليها أي نفقة تقريبا في قرشة دي وهو عليه نفقته ونفقة زوجته ونفقة عياله ويستاجر وهو كل الحال عليه صارت هي أحظ منه. فإذا قرب منها للذكر لحظ الأنثيين ما ولد المرأة مثل ما يقولون المجرمين اللي ما ولدوا أحد يقطع أنثنتهم وهم يمشون في الطريق ما وجدوا ناس يردعونهم لما ارتدوا عن دين الإسلام. أما لو كانوا كفار في الأصل أمرهم سهل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني أكامل وإذا أتتك مذمتي من ناقص لأن الكفار ما نستكثر عليهم أن يشبهون ديننا لكن نستكثر على اللاوه يقول لا إله إلا الله حمر وأمد يقول لا إله عندهم مساجد وصلون وصلون ثم تشترد للمرأة وتمسك في إذاعة صوت الجزيرة والناس وهي الجزيرة اللي في القطر وغيره وغيره تطعن على دين الله وتسب الإسلام وتسب المسلمين وتعتقد دين الله وتعتقد شهادة الله ولا يقطع لسانها ولا الثاني اللي جابوها وحطها في الإذاعة. إنما العزة للمرأة فأن تعتز بدين الإسلام. ليوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. إن كان الرجل ترك بنات 2 أو أكثر لهم الثلثين وإن كانت واحدة لها النصف هذه بنات واحدة لها النصف والباقي ما له هذا فرضهم ما لهم كلام غيره والباقي للعصبة الثلث الباقي للعصبة إن كانوا أكثر من 2 فإن كنا نساء فوق اثنتين فهنا ثلث وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد أبوه أبوه وأمه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد، لأن حق الأب والأم لا يسقط بحال. أبو الميت وأم الميت لا يحرمان من ميراثه أبدا. فالأم لها إن كان ولد، الأم لها الثلث، أم لها الثلث، والأب له، والأب له طبعا له يعني ياخذ إن كان لحاله ياخذ الباقي، إذا كان ولد ياخذ الثلث حقه والباقي ياخذ الولد. إن كان ما لها ولا له أخت يثقه الله في أولادكم لذكر الحظ الأنثيين فيكون نساء فوق الثلثين فهن ثلث فما ترك، وإن كانت واحدة فهي النصف، ولا يكون أحد من ثلث ما ترك كان ولد لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وإن كان له أخت فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم يقول هذا أبوك وهذا ولدك، أنت تدري أيهم أنفع لك في الدنيا والآخرة؟ والله ما تدري، ما تدري اللي ينفعك ولدك عند الله في الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة، ولا ولدك اللي ينفعك عند الله في ينفعك في الدنيا والآخرة. أنت لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن نصف ربع ما ترك بعد وصية يوصين له دين، ولهن الربع ما ترك ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كانت فلهن الثمن ما تركتم بعد وصية توصون له دين. اسمع اسمع آيتين ينبغي أن تتمطن لهما. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، شوف الآية هذه اللي في أول سورة النساء، والآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. الأخت اللي في الكلالة اللي في آخر السورة اسمها آية الصيف، اللي في آخر سورة النساء اسمها آية الصيف، هذه لها الوحدة إلى يقول لا تبتون قل لا تبتون كان مرور هكذا سواء له أخت فالبنت الأخت لها النصف، والأخت لها النصف ما لها غير، والعصب يغفر الباب. إن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. الواحد ياخذ كفر، لكن في سورة الآية الأولى اللي أنا قلناها الآن اللي الكلالة التي أول السورة، أصل كلمة كلالة الوارث اللي المورث اللي يموت ولا له أب ولا ولد، اللي ما له والد ولا ولد عند الموت لا له ولد ولا له والد، وإن على يعني لا أب ولا جد ولا جد الجد ما في واحد منهم حي، ولا له ولد أو ولد ولد أو ولد ولد من كلمة الأسلام. فاللي يموت وليس له والد ولا ولد يسمى كلالة، يسمى كلالة سواء كم في الآية هذه اللي في أول النساء أو في الآية في آخر النساء. الميت اللي يموت ولا له والد ولا ولد يسمى كلالة. وكلالة الذي يعني من الضعف والإعياء، الكلالة من كلا عاد، يقول النبغة الجعبي فآليت لما قالوا له النبي محمد في المدينة الظهر كذا ركب نجته كم شعراء الجاهلية تحول أصحاب المعلقات، قلت فآليت ركب النبي يقول له فآليت يعني حلفت فآليت لا أرثي لها من كلالة، فآليت لا أرثي لها من كلالة ولا من حفا حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا يرون ذكره أغار لعمري في البلاد وأنجب له صدقات لا تغب ونائل وليس عطاء اليم. يقول لها متى ما تناخي عند باب محمد تراحي وتلقي عند لدن نسيت الأبيات لي، إنما المهم فيه أني قلت أول فآليت لأرثي لها من كلالة يعني من إعياء وتعب، مهما تعبت ما نمسكت حتى تروح عند نبي محمد وتنيخ بباب متى ما تنيخ عند باب ابن هاشم تراحي وتلقى من فواطنه ندى. لما قال هالكلام هو جاي في الطريق قالت قريش عذرت قريش في مكة أني النبي جاي ليسلم، طلعوا له في الطريق ويقعد يطلق انت وين رايح جريح لمحمد ليش تبي بي؟ قال لي اسلم ما ادخل في دين الاسلام. قالوا ما تعلم الانسان لحد من الزناه هو كان زناه الجاهليه. قال لي انا صرت شايب كبير وشهادتي في النسوان الحين يقول لهم كده. قال لي اهل الجاهليه الاهل مكه انا مش حاجتي في الحرير. قالوا طيب يحرم الخمر. قال لي يحرم الخمر هذه اللي ما اقدر عليه يعني انا اصبر على النساء عشان سني ولكن ما اقدر اترك الخمر. قالوا له اذا قال اذا انا برجع السنه ابرجع السنه اتزوج من الخمر وبعدين اتي. وهو راجع وقع من على الناقه ودقت خلق وذهب الى النار وهو راجع هلك في الطريق. وهو راجع صح من على الناقه ومات. أنا استشهدت بإسف آليت لأبت لها من كلالة آليت ولا من حفن من كلالة الكلالة التعب والإعياء. والكلالة أيضا نوع من التأييد أيضا الجانبي يقول عليه إكليل حط عليه أكاليل أكاليل أكاليل. اللذة فيها أيضا من نوع في حبي مكلل كأن أبان في عرانين مجده كبير أناس في بجاد مزم في حبي مكلل. انما المهم ان الكلالة الاغلب فيها ان الوارث الميت لا ترك اب ولا ابن. طيب ان كان ما ترك اب ولا ابن الاية اللي عندنا في اول النساء تقول وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. لان هم ما ورثوا الا من طريق الام هم عيال ام والام اصلا ما تزيد عن الثلث فهم ما يزيدون عن نصيب امهم فيشتركون في الثلث. ان كانوا اثنين ياخذ كل واحد ثلث ان كانوا عشرة ياخذ يشتركون كلهم في الثلث ان كانوا عشرة يشتركون كلهم في الثلث. يعني لو كانت القسمة مثلا 12 مليون يصير كل واحد ياخذ منهم الثلث ما هو الثلث كلهم يشتركون 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 في الثلث فقط في 4-3 ملايين يشتركون ما يزيدون عنه في 4-3 ملايين ليس لا يزيدون عنه. طبعا وإن كان رجل يورث كلالة أمرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين. وقال في السورة في آخرها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وين كلالة بس كلالة الأم صراحة بعض الناس والله يخطي فيها الآن والله سمعت عالم كبير كبير يقول ما فرق بين آية الآية اللي في هذه والآية اللي في آخر السورة يحسب أن الكلالة هنا والكلالة هنا واحدة ولا توعى ولا درى أن هذيك بيجعل للبنت النصف نصف التركة. وتقول لأن امرؤ هلك وله أخت فلها نصف ما ترك لها النصف ما هي لها السدس لها النصف وهنا ما لها إلا السدس التي لو كانت لحالها خذ السدس ولو كانت اثنين خذ السدس. المهم ان ما يزيدون في المواريث عن السدس وهذاك تاخذ ثلثين النصف او ثلثين او ثلثين فكيف تصيب بهذا والولد ياخذ الباقي كله. ولو ماتت الاخت الميت مات وليس له والد ولا ولد ولا ولد ولكن له اخ الاخ ياخذ كل المال كل التركه الاخ ياخذ كل التركه بالعصر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحقوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألحقوا صحيح ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فلأولى رجل ذكر. وطبعا المواريث في الإسلام معجزة من معجزات الإسلام. طبعا الشيوعيين ما عندهم مواريث ما عندهم أموال هم يأخذون الأموال ويقتلون الناس وسرق الريال. والبلاد اللي يسمونها رأسمالية يهود أو نصارى أو غيرهم أو أنساب ما عندهم مواريث في الأرض. وأكثر اليهود والنصارى لا يورثون النساء. والمرأة لو جاها مال المرأة في الديانات النصرانية والهدف لا تتحكم في مالها إلا بطريق وليها. هم انفرطت عقدهم الآن وصار رجالهم أغلب من نسائهم وأقوى من نسائهم نسائهم أقوى من رجالهم فصاروا هم اللي يأخذون المال ويتحكمون في التركات والمواريث. لكن المسلمين لا المسلمين نظام دقيق عجيب. التركة إن كان الرجل يموت عن 100 مليون مثلا 100 مليون هي كلها بيده يعني يوقف منها ما يشاء يبيع منها ما يشاء يتصرف فيما يشاء في حدود شريعة الله. لكن إذا وصلت الروح الحلقوم وصلت للغرغرة. ما يقول لفلان ولفلان، ما يقول لفلان ولفلان، لأنها صارت لفلان ولفلان، ما يقدر يتصرف فيها ولد هلالة وحده، وراحت عليه. لكن لو قبل الغرغرة في مرض الموت له أن يوصي بالثلث أو أقل من الثلث، ما يزيد عن الثلث إلا بإجازة الورثة، ما يزيد إلا بإجازة. فتجد أبو 100 مليون هذا لو مات وعنده 10 عيال، كل ولد يبي يأخذ 10 ملايين لو ما فيه لهم. ولو كان عنده زوجة وعنده ذا وعنده ذا وعنده 20 ولد أو جنسهم، راحت المالية اللي كانت 100 مليون نزلت إلى العشر أو أقل من العشر. الرجل هذا اللي أخذ 10 ملايين يكون عنده 10 عيال و5 راح تلغط بعدين نصد يمكن 1 على 500 ريال. إيش السبب؟ عشان ما يتركز المال في يد واحدة، ما يتركز المال بدون أن يتدخل أحد. إذا هذا فرض الحكيم العليم اللي فرضه من عنده وشرعه من عنده، وقال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يطع الله ورسوله خلو الجنات تجري تحت نهار خالدين فيها أبدا. ويبين قبل أن هذه المورد حدود. فذكر هنا في آخر سورة الأنفال قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ثم يذكر الله تبارك كتاب الله، هو كتاب الله اللي هو القرآن، الآيات اللي أنا قريت، الآيات اللي أنا قريت هذه من كتاب، هذه كتاب، هذا هذه المواريث اللي ذكرها الله في كتابه. وقال النبي إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا الحق الفرائض بأهلها، قال فلا وصية لوارث، لا وصية لوارث. وقال إن ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل الذكر. وجد تنظيمات فرق العلم الميراث، علم مستقل من أدق العلوم، وإن كان هو أول علم يرفع من العلوم، ويجهله أكثر الناس، فيجهله أكثر الناس. وخص الله زيد بن ثابت بأنه صار أفرض أصحاب النبي محمد، يعني صار شيخ الحفاظ لعلم المواريث من أصحاب النبي محمد، كما صار يقول لنعطي علي أقضى المسلمين. علي بن أبي طالب صار يعتبر أقضى القضاة اللي يحكم اللي حكموا بين الناس، طبعا غير الرسول وغير أبو بكر وغير عمر وعثمان، لكن كان علي عمر يقول قضية ولا أبا حسن الله، يقول لي علي أي قضية يقول لي ليت علي يجي هو اللي يحكم فيها، ليت علي اللي يحكم فيها، هذا عمر بن الخطاب قضية ولا أبا حسن الله. فصار أقضى الناس، أقضى الناس علي بن أبي طالب، وأفرض الناس زيد بن ثابت رضي الله عنه. وتم علم المواريث والحمد لله العلماء ما قصروا، عملوه نظم وعملوه ناس، وكتبه وزوره تدرس الآن في المعاهد الدينية في أنحاء العالم كله، تدرس المواريث وفي ناس متخصصين فيها. يقولنا ولا تخلو قرية من قرى المسلمين ولا بلد من بلدان إلا وفيها عالم بالمواريث وإلا الحمد لله منه، وصاروا الناس يتعارفوا. هذه من آيات الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال وأولو الأرحام بعضهم أعظم من كتاب الله، ومعنى كتاب الله في شريعة الله بما يشمل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة. وبعض العلماء يقولوا في اللوح المحفوظ، صحيح كل شيء أصل ما في شيء يطل في الدنيا إلا هو موجود في اللوح المحفوظ. القرآن موجود في اللوح المحفوظ، السنة موجودة في اللوح المحفوظ، أسماءنا وحصراتنا وأشكالنا وحياتنا وعمرنا وزجاج قلوبنا وثوانينا اللي نعيش على دينا مكتوبة في اللوح المحفوظ، فما في تغيير، كلها موجود في اللوح المحفوظ. لكن إذا قال في كتاب الله يعني في شريعة الله. بعض العلماء فسروا كتاب الله إنه لوح المحفوظ، ما هو بلازم، هو فيه في اللوح المحفوظ مكتوب كل شيء، في مكان وما يكون وما هو كائن، في منازل الناس في الجنة ومنازل الناس في كل شيء، ونعيمهم المقيم وعذابهم الأليم اللي ما يخرجون منه، كل موجود في اللوح المحفوظ. لكن الأقرب هنا في قوله وأولو الأرحام بعضهم بعض في كتاب الله، يعني والمتوارثون، المتوارثون بهذه محدودون في كتاب الله. لكن بعض الناس هم هذه أطلقوا كلمة ذوي الأرحام، بعض العلماء علماء ولهم كتب مؤلفة كبار من أصحاب المذاهب،
على أن كلمة ذوي ميراث ذوي الأرحام إذا قال باب ميراث ذوي الأرحام بعد ما يجيب أصحاب الفرائض والعصبات يحط باب يقول باب ميراث ذوي الأرحام ويقصد بالذوي الأرحام الخال والخالة والعمة وبنت الابن بنت أولاد البنات وهم بنت الابن أولاد البنات وبنات البنات هذول يسمونهم ذوي الأرحام هم لهم أرحام صحيح هم ذوي أرحام صحيح بس ما هم من الوارثين حسبوا أن الآية هذه خاصة بميراث ذوي الأرحام كالخال والخالة والعمة وأولاد البنات ورد عليهم ابن كثير وقال هذا خطأ فاحش معنى كلام رحمه الله هذا خطأ فاحش المرد الأرحام هنا أصحاب الفرائض والعصبات وهم يجعلون لله فيه وليست فيه هذا خطأ وابن كثير ذكر القرطبي بهذا وغيره من المفسرين أن المرد ذوي الأرحام أهل العصبات وطبعا العرب يسمون أبناء الأب أرحام تقول قتيلة بنت النضر بن الحارث وكان ممن أسر يوم بدر وقتله النبي عليه السلام وهو راجع من بدر فرثته أخته أو بنته قتيلة بنت النضر بن الحارث قتيلة بنت تقول ظلت اسمع الشاهد القومي شعر العرب ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تتقطع الأرحام فيه يقول فسمت أبناء أبيه أبناء أرحامه أن ذو رحمه قتلوا وهي عربية فصيحة يستشهد بكلامها فدل ذلك وهو طبعا لا نحتاج لها إنما دل ذلك على أن العرب يستعملون كلمة الرحم في العصبات والفرائض أيضا من ذوي العصبات لأن قد يكون صاع الفرض وصاع التعصيب قد يكون له فرض وتعصيب يعني في الفرض وله تعصيبة كمثال كان أب مثلا للثلث والباقي تعصيب أو له الكل مثلا المهم إن المراد بذوي الأرحام في قوله تبارك وتعالى هنا وأولي الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم زين هذه السورة بكاملها وهذه الآية بخصوصها بقوله إن الله بكل شيء عليم وكلمة إن الله بكل شيء عليم من لا تخفى عليه خافية من يطيعه ومن يعصيه ومن يخافه في السر والعلن لا تخع دقات الصدور دقائق القلوب خفيات الأنفس لا تخفى على الله إذا ما خلوت الدهر يوم فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل ساعة وأن ما يخفى عليه يغيب ما يغيب على الله شيء هو يعلم ما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعني من علم الله انه يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن وما حكم بانه لا يكون لو كان كيف يكون والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله هذا السيد يسأل يقول ما معنى قول بعض العلماء البلاء موكل للمنطق ما معنى قول بعض العلماء البلاء وما هو لازم يكون من كلام العلماء حتى ما هو خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو لازم أن كل ما واحد ينطق كلام يوكل يبتلى به ولكن هذه عبارة شائعة من قديم الزمان قد يتكلم الإنسان بكلمة فيبتلى بها أنا أضرب لذلك مثلا يحكي رجل في الكتب اللي جمعوها في معمرين من العرب وغيرهم أن رجلا يمشي في ضاعت من أهل العلم ضاعت له إبل في البر راح يبحث عنها وتعب ولا لقاها، فوجد شجرة فقال خليني أنام تحتها من شدة الحر. نام تحتها شوية وهو مدد، وإذا ناس شايفين جنازة وجايبينها عشان يدفنوها قريب منه، ما بينه وبينه إلا أمتار. حفروا القبر ويشوفوا، قعد طبعا لما شاف الناس قعد تحت شجرة وهم بدوا يحفرون، ثم بدأ يتغنى بأبيات من الشعر يقول يا قلب، وأنا أردد لأن في حكمة في الحديث، يا قلب إنك في أسماء مغرور، يا قلب إنك في أسماء مغرور فاذكر، وهل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبطا اصطار في القبر تعفوه الأعاصير، فبينما المرء في الأحياء مغتبطا اصطار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. يا قلب إنك في أسماء مغرور فاذكر، هل ينفع عنك اليوم تذكير، فبينما المرء في الأحياء مغتبط اصطار في القبر تعفوه الأعاصير، يبكي الغريب عليه ليس يعرفه، وذو قرابته في الحي مسرور. يقول يوم قلت يا ويجيني واحد من اللي يسكنون الرجل يركب عندي، قال يا رجل من أنت؟ قلت له أنا كذا. قال أنا سمعتك تذكر أبيات، ما تدري لمن هذه؟ قال والله ما أدري لمن هي. قال سبحان الله، هذه الأبيات لهذا الميت اللي ندفنه له، وأنت الغريب الذي ذكر يبكي عليه، لأنه بكه وبكى لما شاف الميت بكى، وأهله أشد الناس فرحا بموته، فعلمت أن البلاء، قال فعلمت أن البلاء موكل بالمنطق. هذه ما أحاديه لكنها قد تحب، قد تحب. هذا سؤال الأخ اللي يسأل. الثاني يسأل هذا، ما الفرق بين وساوس الشيطان والنفس الأمارة؟ طبعا النفس ذا شيء داخل من ذهبك، والشيطان شيء خارجي عنك. الشيطان يجيك من برا ويدخل في قلبك ويجي من ابن آدم مجرى الدم في القلب في 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 الجسد في الجسد، لكنه خارج. احنا لينا اعداء، احنا لينا اعداء، اعداء اعداء الى ابليس والشياطين، ومن ونفسنا ينبغي لنا ان نحذرها. فاذا شفت نفسك ترغبك في شيء، ان كانت ترغبك في طاعه الله احمد ربك واشكره، وان كانت ترغبك في العمل المعاصي احذرها اشد الحذر، لانها ترديك تبي ترديك. ويدك الشاعر يقول فخالف النفس والشيطان واعصيهما، فعلى الانسان ان يخالف. اذا كانت نفسك تامرك بالخير اسمع لها، تامرك بالشر احذرها اشد الحذر. وقد يكون هذا من طبيعه النفس، يعني ما هو الشيطان ما هو مقصر طبعا، لكن النفس ربنا وصفها بانها اماره بالسوء، وصفها انها لوامه. ولكن لما قال ان النفس لاماره بالسوء قال الا ما رحم ربي، فالنفس المرحومه تحد بينك وبين المعصيه. والشاعر يقول والنفس راغبه، والنفس راغبه اذا رغبتها، واذا ترد الى قليل تقنع. النفس راغبة إذا أطلقت لها العنان ما وقفت عند حد، ولكن إذا بدأت تلجمها وتوقفها عند حدها وتحاسب نفسك تقدر عليها. وهذا طبعا النفس الصالحة اللي هي اللوامة، اللي ربنا يقول لها أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفس اللوامة. واحد يسأل ما حكم الإسلام في ختان الإناث خاصة والختان عامة، صهارة الأطفال يقول، ويقول السائل من مصر. طبعا ورد في الحديث الصحيح عن أم عطية أما ختان الرجال فمن شريعة الإسلام وشرائع الأنبياء، وكان من أبرز أمارات النبي محمد انه انه نبي نبي اهل الختان او كما قال ان ملك اهل الختان قد لما ظهر نجم لنجم عند بعض اليهود ولا ذا من المنجمين منهم قالوا ان ملك اهل الختان قد ظهر. فالختان ابراهيم ختن نفسه سنه 60 سنة. ابراهيم عليه السلام اختتن بالجدوم وسنه 60 سنة ابراهيم عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح. فالختان شريعة محكمة ما ينبغي اللي يتركها يعني خطر عليه مع ما فيها من الجسد والبليات. بالنسبة للجسد بالنسبة للنساء سألت أم عطية إحدى الراويات عن رسول الله وإحدى الصحابيات الجليلات كانت تكفن البيتات تغسلهم تتولى أمورهم يعني تعتني بالنساء وكانت تختم النساء في المدينة مدينة النبي عليه السلام. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ختان لتقل افعالي اسمع احفظوها هذه حتى لا تسمعوا كلام المشركين من أعداء الله وأعداء المرسلين من أعداء الله يقتلون الناس عندهم الرجل ودم وما يسوى لها لا واحدة وإذا قالوا لدي اختل المرة السيرات قالت القيامة عز وجل الصالح الرجل لأن طبعا هذه طهارة يسمونها هم يسمونها طهارة لأن لو كان الرجل يبقى بغلاته يحمل من النجاسات والميكروبات والجراثيم اللي تقعد فيه لو كانت الغلفة قاعدة وتحمل من الجراثيم والقاذورات إذا قعدت فالسمون حتى الناس العام يسمونها الطهارة تطهير تطهير يعني وهالسائل يقول تطهير طهارة يسميها. أما بالنسبة للمرأة فقال نفس إفعالي يعني ختني المرأة ولا تنهكي إفعالي ولا تنهكي البظر هذا اللي عند المرأة البظر هذا اللي عند المرأة يقول اقطعي جزء من أعلاه ولا تبالغ في القطع يعني اقطعي جزءا يسيرا منه فإنه أحظى للزوج. هذه تعليل حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم معلم الناس الخير. فإنه أحظى للزوج. فالمرأة عند شفت أنا بعض البلاد ما بيكتفون بأن يقطعون البصر بل يقطعون كل ما يحيط بالفك كل لحم اللي يحيط بسوءة المرأة يزيلونه تماما ويربطون رجليها بحبال حوالي 40 يوم حتى تنصك تماما ما يبقى فيها إلا للبول. ولو دخل عليها زوجها ليلة الزواج ووصل إليها بنفسه من غير سكين ولا موس تعتبر داعرة. هذا مبالغة في الشر لا نظير لها. وفي هذه البلاد في الجنوب كانوا يفعلون هذه للرجال يبدأ يقطعون ما يحيط بالذكر يصرخون ليلة العرس ليلة قدام الرجال ويبدأ ينتخي أنا فلان أنا ابن فلان حتى يسقط ميت قدامهم. وقامت الحكومة السعودية من أيام الملك عبد العزيز غفر الله له وسعد الرجال الجنة قامت بمحاربة هذه العادة بكل ما تطيق. والظاهر لأنها وضي عليها الظاهر ما عندنا نسمع عنهم أنهم يفعلون ذلك يعني يجتمعون في الحفل الكبير أهل الرجل وأهل المرأة يجتمعون عنده والرجل قدامهم يصلخون قدام الخلق يصلخون قدام الخلق وهو ينتقل غالبا ينزف ويموت قدامهم يفعلون هذا. الإسلام لا الإسلام بالنسبة للرجال في غاية العزة والسعادة. وكان زمان على 10 سنين 15 سنة الله يطهرون وابراهيم قلت لك في 60 سنة طاهر نفسه ابراهيم عليه السلام ختن نفسه من 60 سنة او 70 سنة ناس الان. واما والانصر يختنهم في اليوم اللي يولد فيه واليوم ما يحس بيه يطلع نظيف طاير ما عليه اي اشكال. فصارت العاده الان بدوا يحاربون الان في الصحف عن ختان المراه وتطلع لك صحيفه لندن كل يوم جايبه عن فلانه وعن فلان وعن علانه وعن علان لحرب ختان النساء. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول ما تكلموا كلمة واحدة وفيها حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث أم عطية لم يقولها افعلي ولا تنهكي. لأن طبعا تجمع بين الحسين لأن هذا يقولون أن يثير المرأة إثارة الشين لأقصى حد الشين يعني وجوده بكامله خطر على سلوك المرأة وأخلاقها. وانه انا اسال البلاد اللي كانوا يقطعونها بكاملها ليش
يقول والله احنا ناس فقراء ومساكين ونضطر نترك بناتنا ونسائنا الى بلاد بعيده نروح نقعد، وفعلا يقعدون على عشر على سنه وسنتين ويتغزلون الله في بلاد اوروبا او غيرها، ثم يرجعون والمره يمكن ولدها اللي جاء حملته منه شنو 10 سنين، فيقولوا احنا نوعنا كذا عشان المره تصير ما تهيج علينا ولا تصير يعني عليها هياج، لان يقلل شهوه المراه اذا قطع منه يقلل شهوتها. هذه مصلحة إسلامية ولا حياء في الدين، ولكن هؤلاء الذين يحاربون الإسلام في كل شيء يحاربون قطع اللسان، يحاربون قتل رجم الزاني، يحاربون، وعنهم لو صببوا شريعة الله هل توجد في الدنيا الآن في الدنيا بكاملها بلاد أكثر اطمئنانا من هذه؟ والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.